أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. مسألة 14: معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم حرام بلا إشكال. إذن في هذه المسألة، هذا الإنسان الظالم، سواء كان حاكم ظالم كان غيره، المهم أنه ظالم يكون. يعني إذا الإنسان يساهم معه في الأمور المحرمة فهذا قطعا حرام، لأنه راح يؤدي إلى وقوع الظلم على بعض الأشخاص. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. بعد هذا راح يحشر على أنه ليس مسلما، يعني راح يصير في عالم البرزخ حينما يأتي، بعد يسلم من صفة الإسلام، وخاصة في قضية الانتقال من الدنيا إلى عالم البرزخ. هذا الانتقال انتقال صعب. الإنسان نعم راح يترك جسده في الدنيا، ينتقل إلى عالم البرزخ، يعني ينتقل إلى عالم الأرواح. في هذه الحالة في عالم الأرواح بعد الإنسان ما يستطيع أن يكذب، راح يظهر هذا الإنسان على حقائقه، كل الحقائق الموجودة عنده راح يظهر على هذه الحقائق. بعد هناك ما عند اللسان تركه في الدنيا، في القبر البدني، قبر الجسم، انتقل إلى عالم الأرواح. في عالم الأرواح هذا الله عز وجل يكشف عنه كل الحقائق الموجودة فيه، بعد ما يقدر يقول أنا مسلم في عملية الانتقال. حتى في نفس الدنيا حينما يريد أن يتشهد الشهادتين ما يقدر، حتى في هذه الحالة ما يستطيع أن ينطق الشهادتين، لأن هذا يسلم منه. وصفة الإيمان عندنا بأنه إذا لم يكن راسخا في قلب الإنسان هذا الإيمان يسلم، هذه في الآية: فمستقر ومستودع. الإيمان إذا كان راسخ ينتقل مع الإنسان، إذا كان مستودع يعني أن الإيمان وديع عند الإنسان، وحينما ينتقل إلى عالم البرزخ هذه الوديعة تؤخذ منه. إذن هذا الذي يمشي إلى ظالم ليعينه يعلم أنه ظالم يخرج من الإسلام، يعني ينتقل إلى عالم البرزخ، إلى عالم الآخرة، وهو ليس بمسلم. وعنه صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة، حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواتا. حتى هذا اللي يبر الأقلام، بحيث أن الحاكم الظالم يكتب مثلا بإعدام فلان، أو أنه يحضر هذه المحضرة سابقا، الآن مثلا يحضر الأقلام، هذا حتى اللي يرتب الأقلام يحضرها، حتى الحاكم الظالم يوقع على ورقة الإعدام، حتى هذا الإنسان يكون من الظلمة أو أعوان الظلمة. فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. إذن أعوان الظلمة، حواش الظلمة، كلهم راح يحشرون إلى نار جهنم. هذا طبعا في الآخرة، بعد في عالم البرزخ لهم حساب آخر. وأما معونتهم، نقول هذا بالنسبة للأمور المحرمة. إذا كان يعينهم في أشياء غير محرمة، مثلا نفرض يخيط لدشداشة، أمر مو محرم، يجوز أنه يخيط لدشداشة، في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ فيقول: وأما معونته في غير المحرمات فالظاهر جوازها ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم. يعني إذا كان يخيط للدشداشة بحيث يقال أن هذا الخياط من حواش السلطان، في هذه الحالة ما يجوز. أما إذا كان لا، الخياط خارج القصر و الحاكم يروح ليخيط الدشداشة بس ما يحسب من أعوانه، لأن ذاك هو مستقل في عمله، في هذه الحالة جائز. أما إذا كان يعد من الحواشي فلا يجوز. ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم، ولم يكن ذلك موجبا لازدياد شوكتهم وقوتهم. يقول لما نخيط للدشداش هل يؤدي ذلك الى ازدياد قوتهم بحيث هذا يصير انه كان قاعد يعين على الظلم بحيث انه يحسب عليه؟ وطبعا اي شخص اخر حيث يعد من المحسوبين على هذا السلطان، على هذا الحاكم، هذا ايضا لا يجوز. بعد الان خلوا هذا السؤال، لان الفقهاء يجوزون العمل في هذه الحالات. ويجوز ايضا اخذ الراتب في مقابل العمل، لانه يوجد عقد بين الوزارة وبين الموظف، طبعا في الاعمال التي تكون محللة ولا تكون إعانة على الظلم، أو يكون الإنسان يحسب من حواشي السلطان. مسألة 15، يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك، كأن يكون قاصدا لنقضها وإبطالها، وكان أهلا لذلك ومأمونا من الضلال. كل إنسان كتاب من كتب الضلال، فمنه أي كتاب ضد الإسلام ضد الدين، شخص يقول أنا بقرأ، يقول له ما يجوز لك إلا أن تكون أهلا للقراءة، يعني يكون عالم يقدر يرد الشبهات الموجودة في الكتاب، ويكون قاصد أن ينقض هذه الشبهات الموجودة في الكتاب. هذا فقط إذا كان مأمون من الضلال هذا يجوز أن يقرأ مثل هذا الكتاب، وحتى أن يحتفظ به. يعني مجرد الحفظ في البيت أيضا لا يجوز إذا الإنسان غير مؤهل لقراءة هذا الكتاب. وأما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل. نقول عامة الناس ما يجوز لهم حفظ مثل هذه الكتب. نعم للعلماء طلبة العلوم الدينية اللي قادرين على رد الشبهات، أما الإنسان العادي لا يجوز له أن يحتفظ بمثل هذه الكتب. مسألة 16، عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام، والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك مما يؤثر، إذا عندك كلمة مما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. والآن هو نقاش أصلا السحر هذا اللي يدفنون أشياء وكذا، أصلا أكو تأثير على الإنسان من هذا السحر، أصلا النقاش أصلا في هذا أنه يؤثر، هل الله عز وجل جعل تأثير لبعض الناس بحيث يستطيع أن يسحر الآخرين فيؤثر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك. اعتقاد أنه ما يأثر، أن الشخص آخر يعتقد بعد هو راجع أنه يؤثر أو لا يؤثر. ويلحق بذلك استخدام الملائكة وإحضار الجن، ولأن الملائكة يمكن أن تستخدم من شخص آخر، يعني يقدر الإنسان يسخر الملائكة، ما هذا في نقاش أنه الملائكة ما ممكن أن يكون مسخرين لغير الله عز وجل. وإحضار الجن هم نفس الكلام، يمكن إحضار الجن أو لا يمكن، هذا اللي يحضر الجن أشوف بعد فترة ينمسك وينسجن، وإذا الجن عنده اتصال وياه مفروض أنه يبلغونه بأنه راح تنسجن تنمسك، والمشعوذين الآن مستغلين هذه الناحية أنه يعني كان عندهم اتصال مع الجن، وما ممكن، عالم الجن غير عالم الإنسان، يعني هم يعيشون في عالم لا يوجد اتصال بينه وبين الإنسان. نعم هم يرون الإنسان، ولكن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى ذلك العالم إلا أن يكون كرامة كأهل البيت عليهم السلام، إذا كان ثبت أن لهم اتصال بعالم الجن، أو يكون من باب المعجزة. أما الإنسان العادي لا يمكن أن يكون له طريق للوصول إلى عالم الجن، ما ممكن أن يتصل. والمشعوذين طبعا نستفيد من هذه الناحية. إلا إذا بعد واحد يقيم للدليل، لحد الآن ما عندنا هذا الدليل. بعض الأشخاص كانوا عندهم تحضير الجنهم، قلنا لهم ندخل وياكم نشوف شو تسوون، ما وافقوا ندخل وياهم على كله. وتسخيرهم وإحضار الأرواح وتسخيرها، نفس الشيء قضية الأرواح. هل يمكن الروح إذا انتقلت من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ممكن الإنسان يحضرها؟ هذا اللي يسوونه عن طريق الفنجان البعض، بحيث ينتقل من حرف لحرف على أي حرف. يعني كل هذا ما قائم الدليل عليه، بأنه أكو دليل على كل هذا، مجرد أكو نعم أكو حكي بين الناس. يعني البعض يقول أنا ببيتي أكو جن، أنه الآن يتخيل يتصور أنه شنو شكل هذا الجن. أكو قصص كثيرة الإنسان يسمعها، لكن القصص مو دليل، مجرد أنه قصص من القصص تروى، ويحتاج دليل علمي. يعني الإنسان في هذه القضايا لابد أن يكون شيء ثابت عنده يقينا، مو من عالم الظن. دائرة الظن ما تنفعنا في هذه القضايا. والقصص هم قصص كثيرة تروى عن قضية الجن وغير الجن، حتى في قضية العين قصص كثيرة الإنسان يسمعها، لكن كدليل علمي ماكو دليل علمي على هذا. لذلك لو كان في دليل علمي ما صار هذه النقاشات بين الأخذ والرد. بل يلحق به أو يكون منه الشعبذة، يلحق بالسحر. يعني شنو معنات الشعبذة؟ وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة. هذا السحر في السيرك عادة اللي يستعملون هاي الطريقة، يعني خفة اليد أيضا هذا يكون محرم. بل يلحق به أو يكون منه الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة. وكذلك الكهانة تكون محرمة، وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان بزعم أنه يلقي إليه الأخبار عنها بعض الجان. يعني يزعم أنه يتصل بعالم الجن، والجن هم يبلغون بالمستقبل شو يصير، فيقول فلان أنت كذا أنت كذا أنت كذا. على كل هاي عندهم فنيات في هذه القضايا، هم نفسهم اللي يدعون العلم بالمستقبل عندهم نوع من الفنيات، يعرفون هذا الشخص اللي أمامهم شنو، فيعطونه الأخبار على حسب ما يشتهي هو. لا يعني فتوى ما عندي كلمة أحوط. أو بزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها. يعني كان يقول أنا عندي مقدمات معينة، هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج، من هالباب يعطيك الأخبار عن المستقبل. والقيافة، إن شخص مثلا يبون يعرفون هذا ولد هذا أو لا، يبون يشوفونه، يشوفون مميزات معينة في جسمه، يقول هذا ولد هذا، من خلال مثلا نفرض شكل الأظافر، شكل الأصابع، الطول، اللون إلى آخره. والقيافة وهي الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض، على خلاف ما جعله الشارع ميزانا للإلحاق وعدمه من الفراش وعدمه. فإن أكو موازين شرعية عندنا، القيافة ليست من الموازين الشرعية. والتنجيم وهو الإخبار على البت والجزم والقطع عن حوادث الكون. يعني يقول في السنة القادمة يقتل رئيس مثلا، قطعا يقتل، أنه في السنة القادمة راح يصير عندي إعصار على سبيل القطع. لا، الآن المنجمين ما يقولون على سبيل القطع، ما عندهم هذه الحالة. فإذا كان على سبيل القطع يكون من الأشياء المحرمة. وهو الإخبار على البت والجزم عن حوادث الكون من الرخص والغلاء والجدب والخصب وكثرة الأمطار وقلتها وغير ذلك من الخير والشر والنفع والضرر، مستندا إلى الحركات الفلكية والنظرات والاتصالات الكوكبية، معتقدا تأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى عما يقول الظالمون. نقول بأنه هذه الحركات الكونية تكون في تأثيرها مستقلة عن الله عز وجل، إذا كان يعتقد بهذا العمل يكون محرم، أو يعتقد أنها شريكة مع الله عز وجل أيضا هذا يكون محرم، راح ندخل في باب الشرك. دون مطلق التأثير ولو بإعطاء الله تعالى إياها إذا كان عن دليل قطعي. يقول أن الله عز وجل جعل تأثير لمثل هذه الكواكب، الحركات الكوكبية، القمر الآن له تأثير على المد والجزر، هل للقمر تأثير على بدن الإنسان أو ليس له تأثير؟ يقولون مثلا نفرض أنه إذا كان القمر مثلا في المحاق، نفرض على سبيل المثال، يرون بأنه تزداد نسبة الجراثيم، فحاولوا يستقرؤون في كل شهر هل هذا التأثير موجود. إذا وصل بدليل قطعي أنه في كل شهر في مع وجود القمر في المحاق تزداد نسبة الجرائم، معنى ذلك أن هذا له تأثير على بعض الناس، أنه إذا كان عندهم ميول إجرامية هذه الميول الإجرامية تظهر أثناء المحاق، فيصير عن طريق الاستقراء، والطريق الاستقراء إذا كان كثير يعطي قطع للإنسان مثلا، طبعا على سبيل المثال الآن. فإذا صار أكو دليل قطعي نقول نعم يوجد تأثير، ولكن الله عز وجل أعطى هذا التأثير لمثل هذه الكواكب. وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة جمع الهلال واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول وقواعد سديدة. أقول الآن لما نخبر عن الخسوف والكسوف الآن يقدر يعطيك إلى 1000 سنة مقدمة لأنه متى يحدث الكسوف والكسوف. كذلك الهلال وإن كانت تقريبية في ميلاد الهلال يعطيك أيضا ميلاد الهلال بالوقت الفلاني، طبعا ما يقول لك أول الشهر متى، يقول لك في الثانية الفلانية الهلال ينولد. الآن طبعا من ناحية شرعية نأخذ بكلام علماء الفلك أو ما نأخذ، هذا بحث فقهي، البعض قد يقبل البعض ما يقبل على أساس أن الحسابات تؤدي إلى اليقين ونأخذ باليقين، أو أنه لا لابد أن نشترط بالرؤية المجردة بالعين المجردة، أو أنه يمكن الاستعانة بالتلسكوب أو لا يمكن الاستعانة بالتلسكوب، هذه بحث فقهية راجع للمراجع. والخطأ الواقع منهم أحيانا ناشئ من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد كسائر العلوم. نقول عندنا حسابات دقيقة الآن في علم الفلك يقدر يحدد لك الغروب الآن لمئات السنوات للجمل أمام. نعم إذا صار أكو خطأ يصير خطأ في الحسابات مو الخطأ في النظريات الموجودة في علم الفلك. مسألة 17، يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء، ببيع شيء يغش مثلا كشوب اللبن بالماء، شوب يعني خلط، كخلط اللبن بالماء وخلط الطعام الجيد بالرديء ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي. أي نوع من أنواع الغش في البيع والشراء لا يجوز يحرم. نقول إذا كان خلط اللبن بالماء حرام هل المعاملة تكون فاسدة أو لا تكون فاسدة؟ يعني هذا باع لبن مخلوط بماء إلى شخص، نقول أصل المعاملة فاسدة، يعني إذا صار أصل المعاملة فاسدة يعني الثمن والمثمن لا ينتقلان. نقول ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله، يعني هو حرام لكن المعاملة صحيحة، لكن أكو خيار للمشتري، يعني هو يقدر أنه يقول أنا أجزت وإن كان غاشني لكن كل واحد، كأنه يمضي هذا العقد يرضى ويسقط الخيار الموجود عنده، أو لا يقول عندي الخيار يعطيني جزء من القيمة، أنا أقبل أن اللبن مخلوط بالماء مثلا سعره 10 دنانير بعته مثلا 10 يرجع لي قيمة الماء، قيمة اللبن الصافي الموجود فيه، نفرض أنه مثلا 8 دنانير، خلاص أنا شريته بثمانة ويرجع لي دينارين، أنا أقبل بالمعاملة، أقبل بهذا. فإذا له الخيار إما أن يسقط الخيار أو يسترد بعض الثمن. ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله وأوجب الخيار للطرف بعد الاطلاع. لما يصير عنده علم يصير عنده الخيار، أما أن يسقط هذا الخيار أو يسترجع بعض الثمن. نعم، لو كان الغش بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه، المموه يعني المطلي، المطلي يكون طلع قشرة من الذهب مثلا موجود، أصل حديد ولكن أكو قشرة خارجية من الذهب، المموه يعني المطلي، كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة. فإذا يبيع المطلي على مطلي بالذهب على أنه ذهب خالص، في هذه الحالة أصل المعاملة تكون فاسدة، يعني ما موجود في الخيار، وإنما تكون أصل المعاملة فاسدة، يعني لا ينتقل الثمن والمثمن إلى الطرفين. مسألة 18، يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عينا. إذا أكو وجوب عيني على الشخص بفعل هذا الشيء، أن يفعل شيئا من باب الوجوب العيني، في هذه الحالة لا يجوز أن يأخذ أجرة على هذا الفعل. إذا واجب عليه شيء مثل الصلاة، قل روح صل وأنا أعطيك أجرة، صل صلاتك وأنا أعطيك أجرتك، قل ما يصير. أو أنه أكو تكليف عليه من باب الوجوب العيني أن جميع الناس يجب أن يقوموا بهذا العمل، فيقوم بالعمل ويأخذ الأجرة بالمقابل من الطرف المقابل، من ذاك الطرف، نقول ما دام أنه وجوب عيني يجب أن تأتي بهذا الفعل، فلا يجوز أن تأخذ الأجرة على الوجوب الواجب العيني. شو معنات العيني؟ يعني كل شخص من المسلمين يجب أن يقوم به في مقابل الوجوب الكفائي، إذا قام به بعض المؤمنين المسلمين سقط عن البعض الآخر، لكن طبعا العدد اللي يكون عدد كافي من ناحية شرعية. نقول هذا بالنسبة للوجوب العيني. بالوجوب الكفائي شو نقول؟ بل ولو كفائيا على الأحوط فيه، صار احتياط وجوبي، أن في الوجوب الكفائي إذا قام به البعض ففي هذه الحالة الأحوط وجوبا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي. مثاله كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، تغسيل الموتى واجب كفائي، التكفين والغسل والدفن كله من باب الوجوب الكفائي، يكفي أن يقوم به واحد من المسلمين يسقط عن الباقين. في هذه الحالة يقول أنا راح أغسله ولكن أخذ أجرة بالمقابل، ولا ما تقدر، أنه واجب كفائي. فالمحرم، بعد سطرين، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن. قل نفس عملية الدفن ما يجوز أن تأخذ الثمن على الدفن. وأما لو اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص، فالظاهر أنه لا بأس به. يقول أنا أبي ما أبي في هذا المكان، أبي في مكان خاص، وأبيك تحفر للقبر بطريقة معينة يتناسب هذا مع هذا الشخص الغني، وتسوي ديكورات داخل مثلا، لو بشكل معين أو يبني شكل معين على القبر، نقول في هذه الحالة يجوز أخذ الأجر عليه، لأن هذا مو في أصل الدفن وإنما في أمور زائدة على الدفن، في هذه الحالة يجوز أن يأخذ الأجرة. كان لكم صورة بالإنترنت ما شفتوها أو لا، حافرين القبر حاطين كرسي وطاولات ومسوي قبر كبير، بار في تركيا أشخاص مسوي له سرير وحاط له منظرة، وطار بيدفنون إحدى النساء وأدوات مكياج وسشوار حاطين بعض القضايا أساس أن هذه المرأة تدفن في هذا القبر. في هذه الحالة يجوز أخذ الأجرة على هذا العمل الجنوني. يعني لحد الآن تصورون أن الميت راح يحيى، مثل كما عند الفراعنة لما يدفنون معه طعام ويدفنون معه بعض الأشياء، كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض. قل أن الطبيب نفرض المريض في بيته يتصل بالطبيب يطلب منه أن يأتي إلى البيت، قل يجوز أخذ الأجرة على الحضور عند المريض، راح يدفع مبلغ في مقابل الحضور فيجوز أن يأخذ الأجرة على الحضور. وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة وإن كان الأقوى جوازه. سصر الفتوى هنا يعني يجوز أن يأخذ الطبيب الأجرة على المعالجة، وإن أشكل إيش يصير؟ احتياط استحبابي لو بدون الأقوى، وإن كان الأقوى جوازا ونقول ويشكل أخذ الأجرة لأصل المعالجة يصير احتياط وجوبي. يعني ما عندي فتوى بالخلاف، لكن لما قلنا وإن كان الأقوى جوازه صار عندي فتوى بالخلاف، فصار عندي الإشكال يصير احتياط استحبابي. واضح هذا؟ ولو كان العمل تعبديا يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز أخذ الأجرة على التغسيل على أي حال. التغسيل عمل تعبدي، لأنه شخص يغسل الميت عمل واجب، يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل من الأعمال التعبدية، ما يجوز أن يأخذ الأجرة، قلنا الواجب ما يأخذ عليه أجرة. نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة كما تقدم في غسل الميت، مثلا يمد الهوز من مكان بعيد، يأتي بالماء مثلا من مكان بعيد مثلا في سطل، هذا أشياء إضافية على نفس الغسل، أصل التغسيل ما يجوز أخذ الأجر عليها، ولكن الأمور الإضافية يستطيع أن يأخذ الأجر عليها مثل جلب الماء. نحن قاعد نفترض الآن مو واحد وظيفته، يعني حتى وظيفته مو على أصل التغسيل، مو على أصل التغسيل، أصل التغسيل ما يجوز أخذ الأجر عليه. على الأمور الثانية الآن تحضير الماء، تسخين الماء، تبريد الماء، الأمور الثانية يصير الأجر على هذا مو على نفس عملية الغسل. حمل مثلا الميت من مكان إلى آخر، وضعه في مكان معين، هذا كله هذا العمل نفس الأشياء الزائدة يأخذ الأجر عليها مو على نفس أصل التغسيل.
عفواً شيخنا، مثلاً واحد ما عنده إمكانية وغسله الميت وقال ما عنده اللي يبون فلوس ودعوا على الميت، هذا شو يكون مصيره؟
يعني قلنا يأخذ أجرة على الأمور الزائدة مو على نفس أصل التغسيل.
مثلاً قاعدين يغسلوا، هو يغسله الميت
هم يأخذون معاشات اللي موجودين في المغسل، أكو معاشات قاعد تنصرف لهم مو متبرع، وإذا متبرع غسل متبرع ما له أجرة ما له حق. نعم إذا طبعا نعم قاعد نفترض إحنا الحالة القديمة الآن، يعني لما يغسل نقول نفس أصل التغسيل ما يجوز أخذ الأجرة عليها، لما يأخذ من الناس نفض في السابق يأخذون أجرة، الأجرة مو على أصل التغسيل، على أنه سابقا مثلا الماء كان قليل فيأخذون أجرة على الماء، على أنه يحضر المكان يأخذ الأجرة على تحضيره، حمل الميت إلى المكان مثلا نفض، الأشياء الثانية اللي غير أصل التغسيل. نعم لا بأس أخذها على بعض الأمور غير الواجبة كما قد تقدم في غسل الميت. ومما يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام فلا يجوز أخذ الأجر عليه. بيعلم شخص صلاة واجبة، هذا ما يجوز أن يأخذ الأجر من هذا الشخص الذي يريد أن يعلمه، ما يجوز أخذ الأجر، لأن في تعليم الواجب أو الحلال والحرام أو الواجب والمحرم، فإن تعليم المسائل الشرعية لا يجوز أن يأخذ الأجر عليه. وأما تعليم القرآن فضلا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك فلا بأس بأخذها عليه، لأن تعليم القرآن مو واجب على الإنسان أن يعلم الآخرين، لكن الإنسان إذا كان عنده علم واجب عليه أن يعلم الآخرين. في آخر المسألة، ولا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحج والصوم والصلاة. إذا الأموات أقرباء مثلا أبوه أم أخوانه مثلا عليهم الصلاة عليهم صيام، فهنا يجوز أن يستأجر شخص آخر ليصلي بدل هذا الميت. مسألة 19، يكره اتخاذ بيع الصرف. شو بيع الصرف؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، بيع الذهب بالفضة أو الذهب، بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة. وبيع الأكفان، راح يتمنى موت الناس، صار عنده حالة انه يتمنى انه تقع كارثة مثل السونامي وانه الاموات هم يزدادون وهم يستفيد من هذا الموت. والطعام حرفة، حتى بيع الطعام مكروه لان حاجة الناس فيها من الممكن يحتكر، فاقو باب انه قد يقع في المحرم. كذلك بيع الصرف الذهب والفضة قد يصير عملية الزيادة والنقصان، فيصير من باب الربا، خوف الوقوع في الربا. والأكفان خوف تمني موت الناس. والطعام من الممكن أن يقع في حرمة الاحتكار. وكذا اتخاذ الذبح والنحر صنعة يؤدي إلى قسوة القلب، وكذا صنعة الحياكة والحجامة. الحياكة يعني صناعة النسيج، والحجامة معروف الحجامة انه استخراج الدم الفاسد من الجسد. في اخر المسألة، نعم لا بأس باخذ الهدية والعطية، على كل هذه المسألة ما نحتاجها. فإذن بعض الامور تكون مكروهة، والمكروه اذا الانسان يريد ان يبتعد عنه لابد من نية التقرب إلى الله عز وجل، بدون نية التقرب ما يحصل على الثواب. كذلك نفس الطريقة بالمستحب. المستحب حتى الإنسان يحصل على ثواب الاستحباب لابد أن يتقرب بالعمل لله عز وجل خالصا لوجهه. أما إذا قال فقط أنه مستحب أنا أخذ في هذا المقدار، ما يعني أخذ الثواب، يصير مباح بالنسبة له. فإذا المستحب في الخارج إذا انتقل إلى القلب بدون نية التقرب يصير مباح، مع نية التقرب هذا المستحب الخارجي يصير مستحب قلبي. المسائل مسائل الشرعية من الخارج لها أحكام معينة تنتقل إلى قلب الإنسان، من الممكن أن يصير لها حكم ثاني. مثلا بعض المباحات ما تتناسب مع عالم الدين، إذا يسويها تنتقل إلى عالم القلب، يعني تأثر من ناحية قلبية في تسافله، وإن كان مباح بالخارج يصير محرم عليه. المؤمن كذلك، طالب العلم كذلك، بعض الأمور المباحة في الخارج قد تكون من ناحية خارجية من حسب المسائل الشرعية أمر مباح لكن محرم عليه هو، لأن راح يأثر على الدين حينما يأتي بهذا العمل المباح. نلتفت كطلبة علوم دينية، لا نتمسك نبرر أعمالنا بالإباحة، هذه الأعمال الخارجية للإباحة للعوام مو لطلبة العلوم الدينية. طلبة العلوم الدينية والعلماء لهم حكم خاص، هذا الأمر المباح بالخارج، هذا الأمر المباح بالخارج ينتقل إلى قلبه يصير محرم عليه، لأنه ما يتناسب مع شخصيته ومع مركزه ومنصبه، وراح يأثر على الدين تأثير سلبي. إذا أثر تأثير سلبي ما يجوز أن يأتي بهذا العمل. ونلتفت إلى هذه النقطة، يعني العباد المباحات في الرسالة العملية مو بالضرورة كلها مباحات بالنسبة لنا كطلبة علوم دينية. بعض الأمور تصير مكروهة بالنسبة لنا، بعض الأمور تصير محرمة علينا. الإنسان كل ما يصعد في المنصب الديني كل ما الأمور المباحة مفروض أنه يتركها، فتحول إلى صعوبات أكثر. وقلنا الإنسان إذا مستعد يأخذ هذا المكان أكو لوازم، أكو التزامات لابد أن يلتزم بها. ما يبي يلتزم بها لا يصعد السلم، يقف مع العوام. يبي يصعد السلم يلتزم بالالتزامات المفروضة في كل درجة إيمانية. مسألة 20، لا ريب في أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند الله تعالى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام الحث والترغيب عليه مطلقا، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. طبعا معنية التقرب، نعم، وإن كان العمل هو مباح لكن الإنسان هذا العمل يستطيع أن يقلب إلى عمل مستحب، فالمباح فيه قابلية الانتقال إلى الاستحباب إذا كان مباح زائد نية التقرب إلى الله عز وجل. لكن نلتفت مو كل عمل مباح من الممكن أن تكون فيه هذه القابلية، بعض الأعمال المباحة ما فيها قابلية الانتقال إلى الاستحباب، وبعض الأعمال المباحة فيها قابلية الانتقال إلى الاستحباب مع نية التقرب إلى الله عز وجل. يعني الآن مثلا أنا أشرب الماء بدون نية التقرب، وما قاعد أفكر أنه يعيني على العبادة، يظل مباح في حيز المباح. الآن مثلا نفرض هذا، الآن أنا أشيل هذه الورقة وأحنفها، هذا مباح، هذا ما عنده قابلية الانتقال إلى الاستحباب، ما في نية التقرب، ما في عندي قابلية أقول والله أرمي الورقة قربة إلى الله تعالى، فما في قابلية الانتقال إلى الاستحباب. فإذا تترتب عليها بعض الأشياء يقول لك الشرع يقول لك هذا قابل للانتقال هذا غير قابل للانتقال. وعلى خصوص التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة، نعم، ورد النهي عن إكثار الإبل، الآن ليش ما أدري. وأهل البادية يمكن يزعلون شلون أنه ورد النهي عن إكثار الإبل، شون السبب ما أدري عليها. بعض المكروهات بعد إحنا نقبلها على نحو التعبد، هم الاستحباب، بعض الاستحبابات إحنا ما ندري بشكل عام. المسائل الشرعية في كثير من الأشياء ما ندري شنو العلة، ما يسمى بملاك الحكم أو علة الحكم، ما ندري السبب شنو. يعني الأمر أمر تعبدي، أقبل المسائل الشرعية كما هي. نعم قد أستطيع أن أستخرج بعض الفوائد المترتبة على الحكم الشرعي، الفوائد غير العلة. العلة اللي يسمونها الملاك علة الحكم يعني سبب الحكم، أكو نتائج تترتب على الحكم أو الفوائد المترتبة على الحكم، هذه نسميها حكمة الحكم، حكمة، الحكمة من الحكم، والحكمة غير العلة. العلة تكون سبب والحكمة تكون مسبب، نفرق بين العلة والملاك، بين الملاك والحكمة. مسألة 21، يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب تعلم أحكامها والمسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها. هذا مو فقط خصوص التجارة، أي عمل من الأعمال الإنسان يريد أن يأتي به لابد أن يعرف مسائل الحلال والحرام المتعلق بهذا العمل. الإنسان يريد أن يذهب إلى الحج واجب عليه أن يتعلم مسائل الحج، من يصل إلى سن التكليف يجب عليه الصلاة، يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة فلا يقع في الإشكالات التي تبطل الصلاة إذا ما يتعلم. شخص مثلا يتوضأ، تصل شخص يقول أنا كنت أغسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى، شنو الحكم؟ عيد كل صلواتك اللي صليتها بهذا الوضوء. لو كان متعلم هذه المسألة ما كان يؤدي إلى بطلان الصلاة، ما كان متعلم المسألة جهلا. والجهل مو دائما عذر، يعني مو كل جاهل يكون معذور، الجاهل قاصر يكون معذور، مقصر ما يكون معذور. الآن مسائل الشرعية متوفرة، يعني الفضائيات متكفلة، الإنترنت موجودة، الدروس موجودة في المساجد، فما يكون إنسان يعني يقول والله ما أعرف هذه الحكم هذه المسألة، خاصة إذا كانت من المسألة المسائل المتعارفة. فالمسألة في الصلاة مسألة من المسائل المعروفة، في شخص يقول أنا ما أعرف حكم هذه المسألة. نفرض شخص شاب مثل عمره 13 تقبل منه، 14 15، أما أي شخص مثل عمره 45 سنة ولحد الآن مثل ما يعرف يتوضأ توضأ صحيح ما يقبل منه هذا، لأن 45 سنة هو إيش قاعد يسوي في حياته. فإذا مثل هذا الإنسان يكون مقصر، لأنه قادر أن يتعلم ولا يتعلم. نعم طبعاً يصير من باب المستحب، راح يصير راح يكون يتعلم مسائل الحج حتى يأتي بالعمل صحيح. إذا ما تعلم هذا الاستحباب ما يحصله هو، إذا بطل الحج أو أعمال الحج بطل الحج كله، في هذه الحالة ما يحصل على الثواب، يعني يكون ذهب بلا أي فائدة، تعب يعني صار فقط عليه وصرف أموال بلا أن يستفيد الاستحباب، لأنه ما تعمل ما تعلم الطريقة الصحيحة في أداء العبادة. نعم.
بس مجرد يعني الحين هو عارف
مثال
الحج عليه، بس حاول إنه يعني يقدر مستطيع يشوف نفسه والناس مثلاً يحبه.
نعم.
كثرة المزاحم.
يعني لا الاستحباب، لكن بشرط أن لا يكون أكو مزاحمة من شيء آخر. ينفض مع وجود الفقراء المؤمنين مثلاً، والشخص يذهب إلى الحج إذا صار تزاحم بين الأعمال. يقدم الأهم على المهم في حالة التزاحم، فإذا أكو محتاجين من المؤمنين الأولى أن يعطى المؤمن من أن يذهب إلى الحج. إن شاء الله في كتاب قريب راح يصدر أنه متكلم عن الصراع بين الحق والباطل، في البداية أتكلم عن كيفية اختيار الأعمال على أي أساس يكون، إن شاء الله يصدر عن قريب.
نعم.
على طول محتاجين، فهذه الأموال بعد توجه لهم. لين يستغنون الفقراء يصيرون مثل الأغنياء، ما دام أنه يوجد فقير المؤمنين مسؤولين عن الفقراء المؤمنين، وإذا يوجد فقير في البلد المؤمنين اللي يعلمون بحاله وممكن إيصال المساعدات إليه يكونوا مسؤولين عن وجود هذا الفقير، وهذه مسؤولية الإنسان المؤمن، ما يقدر يتخلى عن مسؤوليته، مسؤول عن الآخرين في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم. في الرواية أن مو هذا الزكاة وغير الزكاة والخمس، هذا الإنسان يجعل في أمواله حق شهري، يخرج هذا الحق الشهري للفقراء، يعني صار تطوعي، ولكن هو يلزم نفسه بإخراج هذا المال التطوعي، والأموال متوفرة والفقراء موجودين وإحنا قاعد نصرف بأموالنا، والروايات هم موجودة تذكر بشدة أن الإنسان يأخذ من هذه الأموال حاجته وباقي المال بهالمعنى، في الرواية يرجع عليه أو على الفقراء المؤمنين فيلم به شعتهم، يكون أكو مسؤولية عن الإنسان، هذه المسؤولية ما ممكن أن يتخلى عنها، ومحاسب الإنسان على هذه الأموال الموجودة بيده أمانة، كما في الرواية أمانة وديعة عند الإنسان، الله عز وجل يختبر الإنسان بهذه الأموال الموجودة بيده. صدروا تعليقكم. كان أكو تعليق صاحب الزمان عليه السلام، شنو سمعنا؟ شنو كان عندكم التعليق؟ مو خروج صاحب الزمان عليه السلام موقوف علينا إحنا، لا احنا قاعد نأجل الظهور بأيدينا، لما المؤمنين ما يعرفون تكليفهم شنو، ما يقومون بتكليفهم بعد معرفة التكليف، الإمام عليه السلام ما يظهر، لأن احنا ما مؤهلين للظهور، فالتعجيل بيدنا التأجيل بيدنا. نعم. ما ينفذون لو كانوا يعتقدون بالله حق الاعتقاد لأتوا بالتكليف. إذا الإنسان جاهل يتعلم واللي يعرف المسألة لابد أن يأتي يقوم بتكليفه، والإنسان دائما عليه تكليف معين. إذا ما أتى بالتكليف معنى ذلك يعني حب الدنيا رأس كل خطيئة، هي المشكلة الآن في حب الدنيا، وهذه التعلقات القلبية الموجودة عندنا هي المشكلة، أن الإنسان متعلق قلبيا ببعض الأشياء، وهذا التعلق القلبي راح يفرض أنه هذه الأموال ما توجه توجيه صحيح. بدل ما الإنسان يقدر يكتفي بالشهر ب300-400 دينار، ممكن يصرف 1500، ممكن أن يصرف 2000 دينار، ممكن أكثر من ذلك.
يقولون أن يعني
شوفون شنو الناس، يعني أنا قاعدة يعني أعطي
حق الفقير
وأساعد وايد شغلات، يعني
كذا عمل خيري، بس مع ذلك
أقدر
أن أروح
مستحب كذا
مرة
حج. بعد هنا قلنا قضية التزاحم راح يصير بين أهم ومهم، نعطي ولكن الفقراء ما قاعد نقضي كل حوائجهم، هذا المبلغ الزائد أيضا يصرف له. يعني أكو مبلغ زائد قد مثلا أشخاص مثلا يقولون إحنا نعطي، ولكن أنا مثلا أشتري لي نفس سيارة ب40,000 دينار أو الماركات 40,000 دينار، أشتري سيارة، أنا قاعد أعطي للفقير وأشتري سيارة بهذه القيمة، شنو المشكلة؟ الأمر مباح، نعم الأمر مباح، لكن أكو مسؤولية في حلالها حرام، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. إنسان مو حر بأمواله، يعني هذه 40,000 دينار هل يجوز للإنسان أن يشتري سيارة بهذه القيمة؟ نقول له خلى من ناحية شرعية نقول مباح، كل مباح، لكن الإنسان إذا يكتفي بالمباح لا يتخيل لأنه يتخيل يقدر يصعد في درجات الجنة العالية. هنقول هو مباح، تبي تدخل إلى الجنة في الدرجات الدنيا أو العالية؟ ما أعتقد أكو عاقل يقول ما بالدرجات العالية، يبي الدرجات العالية. الدرجات العالية الإنسان ما يصعد فيها إلا عن طريق المجاهدة. إذا الإنسان ما يعيش حالة المجاهدة ما ممكن أن يصعد في الدرجات، وكل درجة يصعدها أصعب من الدرجة السابقة. الآن يبدأ قلنا من درجة واحد إلى درجة اثنين مجاهدة راح يصير أقل من الانتقال من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، وكل ما يصعد في الدرجات المجاهدة تصير أكبر. إذا أكو تعليق أسمع إن شاء الله، إن شاء الله هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا. فإذا بدون مجاهدة الإنسان ما يقدر ينتقل. هذا الأمر المباح إذا الإنسان يصير عنده تعلق قلبي بالأمر المباح راح يأثر على درجته الإيمانية، يعني راح ينتقل إلى عالم البرزخ بهذا التعلق القلبي، وهذا التعلق القلبي في عالم البرزخ مشكلة حتى لو كان مباح. والإنسان شلون يعرف عنده تعلق قلبي؟ إذا فقد الشيء، نفرض أن هذا الإنسان اشتري سيارة بلي 40,000، إذا أصيب بحادث هذه السيارة مثلا صار فيها شيء، إيش كثر يتأذى؟ هذا التأذي بمقدار التعلق القلبي. نقول لهذا الإنسان اللي يركب مثل هذه السيارة زين، أن أنا أخذ هذه السيارة منك أعطيك سيارة ب3,000 دينار، لما يصعد بهذه السيارة يشعر بتأذي، هذا التأذي نتيجة التعلق القلبي الموجود عنده. طبعا الأشياء تعرف بآثارها، قد يقول أنا بالمباحات لكن ما عندي تعلق قلبي. نقول قاعد الإنسان نفرض من ولد من عائلة غنية متعود على أشياء معينة خلال حياته، الأشياء الفخمة الفارهة الفاخرة اللي يشتريها دائما بفلوس غالية، يقول أنا عايش بس ما عندي تعلق قلبي، متى يصير يظهر التعلق؟ لما يفقد هذا الشيء. فإذا كان يصعد سيارة بهذا النوع يقول أنا ما عندي صعب سيارة صاعد ما عندي مشكلة، نقول مشكلة مع التعلق القلبي. الإنسان إذا صار يتعلق قلبيا ببعض الأشياء هذا التعلق ينتقل معاه إلى عالم البرزخ فتأثر على درجة الإيمانية، فإذا فقد الشيء يشعر أنه يتأذى، يأخذ شيء أقل يشعر أنه يتأذى، هذا التأذي نتيجة التعلق القلبي الموجود عنده. فهذا التعلق لابد أن يحله قبل الانتقال إلى عالم البرزخ. إذا الإنسان ما يعالج هذه التعلقات القلبية بالمصادق الدنيوية راح يعيش هذا التعلق، هذا التعلق يأثر على حركته في درجات الإيمان. فكل ما الإنسان يصعد، نعم أنت الإنسان دوره أن يأخذ في الحياة بما يحتاج بدون أي تعلق قلبي، ما عنده حب لهذا، ولكن لأنه يحتاج يأخذه، فقط لأنه يحتاج يأخذه، هذا مقياسنا احنا في الشراء. تشتري الشيء اللي تحتاجه. هذا المقدار هذا المال مسموح لك من ناحية شرعية أن تستعمله، ما يزيد عن مقدار الحاجة أنت محاسب عليه. نعم الحاجات تختلف عبر الزمان والمكان، لكن في الحاجات أيضا عندنا درجات من الحاجات في قضاء الشيء. الإنسان يحتاج إلى السيارة كوسيلة نقل فقط، مو أنه يكشخ بالسيارة، الوسيلة انتقلت إلى هدف الكشخ، فهذه الوسائل لابد أن تظل في حدود الوسائل. فإذا صارت في وسائل في حدود الوسيلة ما تنتقل إلى هدف. إذا صار عندي هدف من وراء السيارة يصير عندي تعلق قلبي بالسيارة، تعلق قلبي بالبيت، تعلق قلبي بالأشياء الثانية، تعلق قلبي بالساعة، تعلق قلبي حتى وانتم كرامة بحذاء أنا شاري مثلا بستين سبعين دينار، ويخلي الإنسان تعلق القلبي بهذه الأشياء. تعلق القلبي معناته تحويل الوسيلة إلى هدف. الإنسان هو أدرى بنفسه، لا تحول الوسيلة إلى هدف عندك، لأن الوسيلة لقضاء الحوائج مو لأن تكون أهداف. هذا العلم عبارة عن وسيلة، وسيلة لتعرف تكليفك الشرعي، مو الهدف من اكتساب العلم أن الإنسان يجلس في المجالس ويستعرض عضلاته في المعلومات اللي عنده. انقلب العلم إلى بدل ما يكون وسيلة للإنسان يصير هدف للإنسان. فإذن هذه الوسائل تظل في حدود الوسائل. كل الأمور الدنيوية عبارة عن وسائل، في الرواية الدنيا مزرعة الآخرة، هذا المفروض يصير المصب عندنا. كل ما هو موجود إنما هو في طريق الآخرة، والإنسان يأخذ كأنه في سفر، كما في الرواية في سفر الآخرة. شو اللي يأخذه في الدنيا حتى يسافر ويكون خفيف السفر؟ الإنسان المسافر ما يخلي له 20-30 جنطة يأخذ وياه، يقتصر على الحاجات بجنطتين حقيبتين حتى يكون خفيف في الحركة. الإنسان أيضا في الدنيا هو مسافر، الآن يعيش في سفر، سفر معنوي. في السفر المعنوي يحتاج إلى خفة، لأنه هو في السفر المعنوي عنده صعود في الدرجات. إذا الإنسان كل ما يصير عنده تعلقات قلبية أكثر بالدنيا، هذه التعلقات القلبية تشد إلى الأسفل. هذا معنى الخلود إلى الأرض، لو يخلد إلى الأرض ما يقدر أن يصعد في الدرجات العليا، ما يستطيع أن يطير في هذه الدرجات. حالة الطيران الإنسان حتى في عالم الرؤية، أحيانا بعض الناس مثلا يرون في عالم الرؤية أنهم يطيرون، هذه حالة الطيران. يعني لو يسأل أنه في ذاك اليوم أكو بعض الأعمال قام فيها خفت عند التعلقات القلبية، في عالم الرؤية يشوف نفسه يطير. هذا الطيران يعبر عن الطيران في درجات، في الدرجات الإيمانية. طبعا مو كل حالة الطيران، أكو حالة يحصلها في النهار يشعر بها في عالم الرؤية. فإذا يبي يتخفف في الصعود يحتاج إلى مجاهدة، بدون مجاهدة الإنسان مستحيل أن يصعد في الدرجات، مستحيل. إذا ما يشعر أنه في الأمور الدنيوية قاعد يتخلى عن بعض الأشياء، بحيث نعم من يتخلى أكو صعوبة ومجاهدة، بهذه الطريقة يقدر يصعد. بدون التخفف مستحيل أن يصعد، مستحيل. والشرع مثل ما أنه حدد لنا أحكام شرعية فقهية من ناحية العمل الخارجي، عندنا أحكام أخلاقية، عندنا أحكام عقائدية. الآن فقد التركيز على الجانب العملي. أيضا تبي تصير ضمن الدين تتحرك مع الدين، الدين يقول لك أنت تتعامل من ناحية قلبية بهذه الكيفية. إذا ما تتعامل بهذه الكيفية أنت من ناحية أخلاقية غير مطبق للأحكام الأخلاقية. مثل ما الإنسان اللي ما يصلي نقول له أنت ما قاعد جانب، ما تطبق الفقه. أيضا إذا واحد ما يطلع على كيفية التعامل مع الأشياء من ناحية قلبية، هو يكون قد خالف كثير من الأحكام القلبية وما يدرك ذلك. كذلك في الأحكام العقائدية، يعني هذه العقائد مو فقط أنه والله عندي توحيد وعدل وكذا، هذه العقائد كيف أتعامل معها بحيث يكون لها نتيجة دنيوية في حياتي الدنيوية. بدون وجود آثار للعقائد، بدون وجود آثار للقلب الإنسان، مع عدم وجود الآثار يعني الإنسان ما عنده عقائد، وإذا انتقل إلى عالم البرزخ يفقد كل هذه العقائد اللي هو كان يعتقد بها في الدنيا بدون وجود آثار إيجابية وآثار عملية. يعني العقائد لابد أن تؤثر عمليا على الإنسان، إذا ما تأثر معناته ما عنده عقائد. إذا الإنسان يعتقد بالإمامة وما يفرق أنه عنده إمامة وما عنده إمامة، يعيش ذاك اللي يعتقد بالإمامة مثل ما يعيش غير المعتقد بالإمامة. إذا الحياة واحدة معنى ذلك في الواقع هذا ما يعتقد بالإمامة، فإذا ينتقل إلى عالم البرزخ يفقد عقيدة الإمامة، يصير مو مأموم هو. وهذا لابد نلتفت إليه، يعني إحنا تركيزنا فقط على الجانب الفقهي العملي اللي هو جانب عملي، والجانب الأخلاقي لأن ما عندنا اطلاع على كيفية تعامل القلب مع الأشياء، فنتعامل مع المسائل الشرعية يقول هذا مباح أنا أخطب، وهذا المباح ينتقل إلى عالم القلب بطريقة ثانية. وكذلك العقائد، هل الآن للعقائد دور في حياتنا أو ما له دور في حياتنا؟ هذا أيضا الإنسان لابد أن يلتفت، شنو دور العقائد في حياتنا وخاصة أصل الإمامة؟ إحنا الآن بمعيشتنا الحالية قاعد نعبر عن الإمام القدوة عليه السلام، نحن نقتدي به حتى نكون مأمومين، إذا ما نقتدي به ما نكون مأمومين، وهذا ينتقل معانا إلى عالم البرزخ. إنه ذاك الوقت ما نقدر نقول بأننا معتقدين بالإمامة إذا ما يصير عندي ناحية عملية مترتبة على الاعتقاد بالإمامة. الإمامة أصل، بقية العقائد أيضا لها دور، ولكن أصل الإمامة نحن نعتقد ويكون عندنا تمييز عن المذاهب الأخرى عن الأديان الأخرى. هذا التمييز لابد أن يظهر على حياتنا، يعني الإنسان الذي يعتقد بالإمامة حينما يرى لابد أنه يعكس آثار الإمامة على حياته، بحيث حتى الناس يرون أن هذا الإنسان يعتقد بالإمامة وأنه مختلف عن باقي الناس. وإذا ما يشعر بهذا الشعور أنه مختلف عن باقي الناس ويعيش حياته على أساس أنه مختلف عن الناس، هذا الإنسان ما تأثر بالإمامة. على كل هذا الموضوع له إن شاء الله. نعم. ما نقول ما نحبتها، راح يصير عندنا شيء أوجب منه، وجوب إطعام الفقير واجب، هذا يصير تزاحم بين وجوب وبين استحباب، الواجب مقدم على الاستحباب. وقلنا وجوب إطعام الفقراء واجب على كل المؤمنين، ما يسقط هذا التكليف إلى أن لا يبقى فقير واحد على الأرض، هذا تكليفنا، لا يبقى فقير واحد، كل واحد على حسب استطاعته. لو المؤمنين الآن الأموال الموجودة احنا في بلدنا لو تصرف على فقراء العالم أظنها تكفي لفقراء العالم، من كثر ما نصرف في هذه الأموال خاصة في شهر رمضان، ايش كثر أموال قاعد تصرف على لا شيء. هذه البيوت كم تكلف، ايش كثر تكلف على ديكورات وعلى أشياء غير أصلا ما لها ضرورة ولا لها داعي، أموال كثيرة تصرف في لا شيء، يعني في مال مردود أخروي. فالإنسان لابد أن يلتفت أنه في حالة المزاحمة بين الواجب والمستحب يقدم الواجب، ولابد أن نحدد المستحبات ونحدد الواجبات، والشرع حدد لنا هذه الأشياء. وكم من الروايات التي تقول بأن قضاء حاجة إنسان مؤمن أفضل من 70 حجة كما في الرواية، إطعام بالمعنى إطعام الجائع الفقير المؤمن أفضل من الصيام ما دي 70 حجة وأنت في الحرم المكي معتكف في الحرم المكي، إطعام الجائع الواحد أفضل من هذا العمل. فيصير عندي الروايات أيضا تبين لنا شنو المقدم، هذا نقدمه له هذا نقدمه، القضية مو قضية مزاجية، مو أنا لأن أرغب في هذا المستحب أخذه، لا، احنا اذا نبي نصير تحت حكم الله حتى رغباتنا تكون مع رغبات الله عز وجل، حتى الرغبات اشتهي ان لا اشتهي مع الله شيئا، تصير كل الاحكام مو فقط الفقهية العملية، تصير حتى القضايا الاخلاقية احكام اخلاقية، وعندنا احكام عقائدية ايضا، هذه الاحكام لابد ان نطبقها حتى نقدر نصير مؤمنين، ولا فقط مؤمن من ناحية عملية فقهية هذا ما ينتج عند الانسان مؤمن. المؤمن لابد ان يأخذ بكل أحكام الدين، إذا أخذ بكل أحكام الدين هذا الإنسان يقدر يقول أنا عن نفسه يقول أنا مؤمن الآن، وهذا الإنسان ينتقل بهذا القلب وبهذه العقائد إلى عالم البرزخ. أما الإنسان فقط من ناحية فقهية عملية إذا يأتي بالأعمال مع عدم الالتفات بتأثره بالأعمال وما يعرف كيفية الاختيار بين الأعمال بهذه الطريقة، قد يأتي ببعض الأعمال حتى لو كانت مستحبة، الله عز وجل ما يبي منا هذا المستحب، يبي منا المستحب الآخر، يبي منا الواجب الآخر، وهذا يحتاج أن الإنسان يكون عنده اطلاع على كيفية اختيار الأعمال. شنو الأعمال، والرواية تحدد هذه المقارنات موجودة في الروايات، لكن إحنا لقلة اطلاعنا ما نقدر نميز بين أن نختار هذا أو نختار ذاك. فشنو يتدخل؟ أنا أرغب بهذا أخذه، أنا ما أرغب ما أخذه، فتصير الرغبة هي القيم، هي الحكم بالنسبة لي، والرغبة مو هي القيم، الله عز وجل هو القيم على الإنسان، وعندنا الإمام المعصوم اللي يكون قيم، والإمام المعصوم اللي يبين لنا الطريق اللي نسير به ونصل به إلى الله عز وجل. وفي الروايات الكثير من الأشياء اللي من هذا النوع اللي إحنا غافلين عن هذه الروايات وما قاعد نطلع على الروايات اللي تبين لنا الدين شنو حتى في زماننا، كيف نعيش في هذا الزمان، الدين شنو هو أصلا، وكيف نكون متدينين. أظن هذا أكو نقص عندنا في هذا الجانب، ما نعرف كيف نكون متدينين، يعني نأخذ بالتدين الظاهري لكن في القلب شنو أكو، العقائد التي نعتقد بها، هذه كلها أمور غير واضحة، وأظن بشكل ضبابي أمامنا مشيء غير واضح، ونعتقد أننا مؤمنين. فإنسان هذه لابد كلها يطلع عليها حتى يقدر فعلا يعرف أن الخطوة التي يخطوها أين يضعها، فعلا يضعها على أرض راسخة أو أنها يضعها على رمال متحرك. وبيقول بعدين أنا ما أدري.
مولانا بعض الروايات الأخلاقية يعني تطرح نقاط، يعني في ناس كذا يشك يكون في سند، يعني يقول السند ضعيف، ليش يعمل فيها؟
يعني الفقهاء يقولون ولا الناس؟ إذا الناس أضربوا كلامهم عرض الحائط، شنو كلام الناس؟
إذا لنفرض أن في روايات لم يذكر
الفقيه، الفقيه دوره يتعامل مع الروايات اللي تحت الجانب العملي، ما يتعامل مع الروايات الأخلاقية ولا الروايات العقائدية. يقول هذا يجوز او ما يجوز من ناحية عملية فقط، يعني ما قاعد الفقيه اللي الان المجتهد اللي يتعامل مع المسائل الشرعية بس، العقائد والاخلاق الان مو بهذه الكيفية اللي قاعد تطرح في القضايا العملية، والعقائد هي الاهم بعدين الاخلاق بعدين هذا الجانب العملي اللي نجد الان كتابين جزئين يطرح كل المسائل الشرعية. ابحثوا عن كتاب كامل في علم الاخلاق ما تجدون بهذه الكيفية بهذه الدقة ولا في الأحكام العقائدية.
دائرة المباحات اللي نتعامل فيها، إحنا نتعامل دائرة المباحات الموجودة بالرسالة العملية أو بالروايات الأخلاقية اللي خارج الرسالة؟
إحنا لازم المباحات نعرف من ناحية عقائدية أول شيء شلون نتعامل معها، ومن ناحية أخلاقية شلون نتعامل معها، حتى تسبب حركة عند الإنسان المؤمن. إذا ما نعرف كيف نتعامل مع الأحكام الشرعية ما نعرف نتحرك أصلاً، يعني حركتنا راح تصير حركة عشوائية مو مثل ما الله عز وجل يبي منا، يعني راح نأتي بعض الأعمال نصلي نصوم مثلا نذهب إلى الحج نذهب إلى الزيارة، لكن كيف نستفيد من هذه الأعمال؟ هذا الإنسان اللي يذهب للزيارة مثلا للحج في كل سنة وكل سنة رايح عمره وكذا، يعرف كيف يستفيد من العمر؟ الإنسان اللي يذهب إلى الحج يرجع كما ولدته أمه، بهذه الصورة لابد أن يصل، هم يرجع إلى نفس الدنيا اللي كان يعيش فيها سابقا، يعني يذهب ويرجع بنفس الأفكار الموجودة عنده بنفس الرغبات الموجودة عنده. نعم أتى بالحج من ناحية عملية من ناحية خارجية، لكن لم يأتي بالحج من ناحية قلبية، والناحية القلبية هي المهمة، لأن الإنسان يحشر على صورة القلب مو على صورة الأعمال الخارجية، والأعمال الخارجية إذا ما تأثر بقلب الإنسان تكون هباء منثورة، فلازم يصير أكو تأثير بالقلب. الإنسان يذهب بقلبه للحج يعرف كيف يستفيد من الأعمال اللي يسمونها أسرار الحج، أسرار الطهارة، أسرار الصلاة، هذه كيفية الاستفادة من الأعمال الخارجية، وهي كلها لابد أن يطلع عليها الإنسان حتى يعرف كيف يستفيد من هذه الأعمال من ناحية قلبية، وشنو علاقة العقائد بهذه الأعمال الخارجية. وما دام عندنا عقيدة التوحيد هو العقيدة الرئيسية بالنسبة لنا، الإنسان الذي يعتقد بالله عز وجل حركته شلون تصير مختلفة مفروض عن ذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالله، الذي يعتقد بالإمامة مفروض حركته تختلف عن الذي لا يعتقد بالإمامة، الحركة مختلفة لأن عنده إمام معصوم، والإمام المعصوم دوره أن يبين للناس كيفية الحركة، هو الذي يقودهم إلى الله عز وجل، وهذه القيادة لابد أن نعرفها حتى نعرف علاقتنا بالإمام المعصوم، هذه العلاقة شنو هي أصلا، وأن نكتفي اللهم عجل فرج وليك القوامل. هذا ما يكفي، يعني لو فقط الدعاء لوحده لا يعجل، الآن نحن دورنا هو الآن قاعد نقوم بتأجيل الظهور، تأجيل الظهور، إحنا الآن مسؤولين عن هذا العمل، مؤمنين قبل كانوا يأجلون وإحنا قاعد نقوم بتأجيل الظهور، والمؤمنين بعدنا هم قاعد يقومون بتأجيل الظهور. وفقط ندعو باللسان اللهم عجل فرجه. شنو مسؤولية الإنسان الذي يدعو بتعجيل الفرج؟ أكو مسؤولية عليه وماكو مسؤولية عليه. شنو هذه المسؤولية؟ لابد أن يحددها يعرفها، أن مسؤوليته كما الذي يدعو بتعجيل الفرج أكو مسؤولية موجودة عليه، ولابد أن يعرف هذه المسؤولية. كم من المسؤوليات المترتبة على الدعاء بتعجيل الفرج، وأنا بتكلم في موضوع من المواضيع على هذه النقطة. أكو مسؤوليات موجودة على اتجاه نفسه، اتجاه أهله، اتجاه مجتمعه، حتى اتجاه العالم، كلها مسؤوليات مترتبة على أن الإنسان يقول اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى لما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد أكو مسؤوليات موجودة علينا، مسؤوليات لابد أن نعرفها من الإنسان الذي يصلي على النبي وآله. إذا هذه المسؤوليات ما يعرفها فقط تصير لقلقة لسان، حركة لسانية، وما نعرف قيمة هذه الحركة اللسانية شنو. على كل حال احنا ان شاء الله من يوم السبت القادم عندنا ديوانية اسبوعية في البيت راح نتكلم عن هذه الجوانب الثانية اللي ما قاعد تطرح في الحوزات العلمية، مثل هذه المواعيد ان شاء الله الساعة 7 يوم السبت مساء، الساعة 7 ان شاء الله للرجال والنساء. العنوان ان شاء الله راح نحط اعلانات في الحوزة بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.